أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه إذا دار الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال القطعي التفصيلي، كما لو كنت أعلم بأنه لو صليت في هذا الثوب لصدق أني صليت بساتر طاهر، فيحصل امتثال قطعي تفصيلي، بينما لو صليت في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس فأعلم بتحقق الامتثال القطعي، ولكنه امتثال قطعي إجمالي. فهل يصح ويجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا؟ وقد انتهينا في الأبحاث السابقة أن مقتضى القاعدة الأولية الجواز، وأما مقتضى القاعدة الثانوية فبلحاظ العبادة إذا توقفت على التكرار فيوجد هناك إجماعات ذكرناها يظهر منها عدم جواز وصحة الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما إذا لم يتوقف على التكرار فالظاهر عدم ثبوت الاتفاق، وإن كان المشهور ذهب إلى عدم الجواز، بل ظاهر كلام السيد الرضي كما قلنا الإجماع. وقد فرغنا عن هذا البحث في المطالب السابقة، ووصل بنا الكلام إلى الجهة الثانية، وهي دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي القطعي والامتثال التفصيلي الحاصل عن طريق حجية الظن المطلق. بيان ذلك: إذا فرضنا بأنه توجد عندنا ثلاثة أثواب، الثوب الأول قامت بينة على أنه طاهر فثبتت طهارة الثوب الأول تفصيلا عن طريق أمارة وبينة، ولكن لا دليل على حجية الأمارة والبينة إلا القول بحجية الظن المطلق، كما لو بنينا على كبرى الانسداد، فبناء على كبرى الانسداد يكون حجية جميع الأمارات إنما تكون من باب حجيته من باب حجية الظن المطلق. وعندنا ثوبان آخران غير الثوب الأول، أعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس، فهنا في طريقة الامتثال بدوان يوجد عندنا طريقان: الطريق الأول أن أعتمد على البينة التي حجيتها واعتبارها من جهة دليل الانسداد فأصلي بهذا الثوب، فيحصل عندي ظن امتثال تفصيلي ناشئ عن طريق حجية الظن المطلق. هي الطريق الأول. ويوجد هناك طريق آخر للامتثال، وهو امتثال قطعي غايته أنه إجمالي، أن أحتاط وأصلي صلاتين بالثوب الثاني والثالث، فيدور الأمر بين امتثال قطعي لكنه إجمالي وامتثال تفصيلي لكنه ناشئ من حجية الظن المطلق. فما هو مقتضى الصناعة أو مقتضى الحل في هذه الحالة؟ وهذا ما بحث عنه الشيخ في المقام. والكلام في مقتضى القاعدة الثانوية، وإلا مقتضى القاعدة الأولية اتضح مما تقدم، حيث إنه في مورد العلم التفصيلي يجوز الامتثال الإجمالي، فما بالك فيما هو أدون من، وهو الظن التفصيلي بناء على دليل الانسداد. فمن الواضح جدا ولا كلام أن مقتضى القاعدة الأولية، لو خلينا عن أي شيء آخر يعكر المزاج في المقام، شنو؟ أنه يجوز الامتثال الإجمالي. ولكن هل يصح ذلك بناء على القاعدة الثانوية أو لا؟ فالبحث كله بلحاظ مقتضى القاعدة الثانوية. والكلام في هذه الجهة تارة يقع فيما لا يتوقف على التكرار، وتارة فيما يتوقف على التكرار. وكلامنا في العبادة كما قلنا سابقا وفي التوصليات، لأن القاعدة الثانوية إنما جاءت في أمور العبادية لا في الأمور التوصلية. فالكلام في نقطتين: النقطة الأولى إذا لم يتوقف الفعل على التكرار. يقول الشيخ الأعظم: الصحيح في هذه الحالة ومقتضى التحقيق أنه يجوز الاحتياط. والوجه في ذلك أن دليل الانسداد الذي هو العمدة في جواز الاعتماد على الظن المطلق إنما يفضي إلى جواز ترك الاحتياط والعمل بالظن المطلق. ركز في المطالب. ولا يفيد ولا يفضي إلى حرمة الاحتياط والعمل بالظن المطلق. بيان ذلك شيخنا، لا تخاف، بيان ذلك: دليل الانسداد نتيجته العمل بالظن المطلق. فنحن نسأل يا شيخ جعفر، هل دليل الانسداد لسانه هو القول بوجوب العمل بالظن المطلق، أو لسانه جواز العمل بالظن المطلق، أي لا يعين العمل بالظن المطلق ويوجبه وإنما يجوزه؟ فإن كان هي فقط هيئة البحث، فإن كان نتيجة دليل الانسداد وجوب العمل بالظن المطلق، فإن هذا مساوق إلى تعين العمل بالظن المطلق وعدم جواز الاحتياط، فلا بد أن نفتي في هذه المسألة الأصولية بعدم جواز الاحتياط وتعين العمل بالظن المطلق، صحيح؟ وإذا كانت مقدمات دليل الانسداد ونتيجته غاية ما تثبت جواز العمل بالظن المطلق لا تعين العمل بالظن المطلق، فغاية ما يقال أن دليل الانسداد يقول يجوز لك أن تعمل بالظن المطلق ولا ينفي العمل بطريق آخر في مقام الامتثال، فلا ينفي الاحتياط ولا يقول الاحتياط حرام، بل يقول يجوز لك أن تعمل بشنو؟ بالظن المطلق، وهذا لا ينفي جواز العمل بالاحتياط. وإذا رجعنا إلى دليل الانسداد وسبرنا مقدماته، فنرى أن غاية ما يستفاد من دليل الانسداد جواز العمل، فهو من باب الإرفاق شيخنا، لا من باب تعين العمل بالظن المطلق، إذ دليل الانسداد يقول لا إشكال ولا شبهة أن الشخص الملتفت إلى وجود شريعة يعلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، صحيح؟ إذ لا معنى لوجود شريعة كل أحكام ترخيصية، إذن قطعا توجد أحكام إلزامية. هذه الأحكام الإلزامية تشكل علما إجماليا عند المكلف في دائرة واسعة، وحيث إنه لا طريق لمعرفة الأحكام الإلزامية لا بالعلم والقاطع، إذ نحن لسنا معاصرين لزمان النصر وزمان المعصوم لكي نعرف قطعا ما هي الأحكام الإلزامية، وكذلك باب العلم والظن المعتبر الخاص منسد، لأن عمدة الدليل في باب الظن الخاص هو الكتاب والسنة، والكتاب ظهوراته ليست بحجة كما يقول القمي، والسنة روايات مخصوصة بالمشافهين فلسنا نحن معنيين بها، فانسد باب العلم وانسد باب العلم والعلمي أي الظن الخاص، فلا يخلو حينئذ إما أن نقول بوجوب الاحتياط في جميع الشبهات لمنجزية العلم الإجمالي، وإما أن نقول بإجراء البراءة في جميع الشبهات، وإما أن نقول ونتنزل من الامتثال القطعي والامتثال العلمي إلى العمل بالظن المطلق، ولا سبيل للأول ولا للثاني فيتعين الثالث، إذ وجوب الاحتياط يلزم منه العسر والحرج على المكلفين، فلا يمكن أن يقال يجب على المكلف الاحتياط في جميع الشبهات لأنه يلزم العسر والحرج، ولا معنى لإجراء البراءة في جميع الشبهات لأن هذا معنى إلغاء الشريعة، لأنه لا شريعة إلا بأحكام إلزامية وقد أجرينا البراءة في جميع الأحكام فكل الأحكام رخصة، فيتعين الاحتمال الثالث وهو شنو؟ العمل بالظن المطلق. هذا هو دليل الانسداد. ومن الواضح كما يقول الشيخ الأعظم أن غاية ما يثبت هذا دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط العسر والحرج، فلأنه لا يجب الاحتياط للعسر والحرج قلنا بجواز العمل بالظن المطلق، فنتيجة مقدمات الانسداد جواز العمل بالظن المطلق توسعة على المكلف وعدم وجوب الاحتياط، لا أن دليل الانسداد يقول يحرم عليك الاحتياط، صحيح؟ وإنما من باب الإرفاق بالمكلف نقول لا يجب عليك الاحتياط، وإلا لو أراد أن يحتاط فلا مانع من ذلك. فغاية ما يستفاد من دليل الانسداد جواز ترك تحصيل الاحتياط وجواز التعويل على العمل بشنه؟ بالظن المطلق، وحينئذ لا يعقل أن تكون مقدمات الانسداد التي تتوقف على عدم وجوب الاحتياط أن تكون نتيجتها حرمة الاحتياط، عرفتين؟ التي دليل الانسداد الذي في مقدمات عدم وجوب الاحتياط يثبت حرمة الاحتياط إذ يلزم من وجوده عدمه كما هو واضح. فغاية ما يستفاد من دليل الانسداد أنه لك أن تعمل بالظن المطلق، لا أنه يجب عليك الظن المطلق المساوق لحرمة العمل بالاحتياط. والنتيجة أنه مقتضى القاعدة في المورد الذي لا يجب فيه التكرار هو جواز الاحتياط وعدم وجوب ماذا؟ العمل بالظن المطلق. وهذا البيان يا شيخ جعفر كما يتم في موارد عدم التكرار هو محل البحث، يتم أيضا في مورد، في مورد التكرار، ولكن في مورد التكرار هناك شبهة تأتينا لعلها تمنعنا من الأخذ بهذا الدليل. فمحل بحثي الآن في العبادة التي لا تحتاج إلى تكرار. فإذا دار الأمر في عبادة بين أن نعمل بالظن المطلق، مثلا مثاله المثال الذي ذكرته قبل في تكرار الطهارة، الآن مثال آخر، مثال آخر، لو جاءتنا رواية وقالت لنا بأن جلسة الاستراحة ليست بواجبة، فنحن في مقام الامتثال بين طريقتين، إما أن نعمل بهذه الرواية خبر الثقة الذي حجيته بالظن المطلق، إذ ما عندنا شيء ظن خاص، خلاص السدال ما في ظن خاص، عندنا ظن مطلق ببركة دليل إذا دل على حجية خبر الثقة، فنعتمد على خبر الثقة في هذه الشبهة الحكمية ونقول أن جلسة الاستراحة ليست بواجبة. ففي مقام الامتثال أكتفي بالأقل، بالمركب الأقل. فلو اعتمدت على الظن المطلق لأتيت بالأجزاء العشرة الخالية من جلسة الاستراحة. وإذا أردت الاحتياط فإنه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الارتباطية أأتي بالأكثر، فأأتي بالصلاة المحتوية على جلسة الاستراحة، فهنا احتياط لا يتوقف على التكرار لأنه يدور بين الأقل والأكثر مو بين التباينين كما قد ذكرنا سابقا. فيقول الشيخ العظم المكلف مخير، إما أن يعمل بالرواية فلا يأتي بجلسة الاستراحة، وإما أن يحتاط فيأتي بجلسة الاستراحة. هذا تمام ما ذكره المصنف في أصل تقريب المطلب، ثم عرج على كلام لصاحب القوانين فيقول مما ذكرنا يتضح الإشكال على ما أفاده صاحب القوانين المحقق القمي. بيان ذلك، المحقق القمي قال لا يوجد عندنا شيء يسمى بالظن الخاص، وإنما العمل بالروايات وبالأمارات إنما هي من أي باب؟ من باب الظن المطلق، لأن باب العلم والعلمي منسد. فالمحقق القمي معروف يرى كبرى الانسداد، فيقول بأن العمل بالظن المطلق. فهنا المحقق القمي بالرغم من أنه يرى ذلك ذكر مطلبا في المقام وقال لا يجوز للمكلف أن يعمل بالاحتياط ويترك الاجتهاد والتقليد. المكلف إما أن يحتاط أو إما أن يقلد أو يجتهد، ولا يجوز الاحتياط. والسبب في ذلك هو مسألتنا، يعني لو حسيت ليش المحقق القمي قال لا يجوز الاحتياط، مسألتنا حيث قال القمي المكلف يدور أمره إما أن يمتثل تفصيلا بأمارة، إما مجتهد فهو حاوي على الأمارة أو مقلد، إذ المقلد يعمل بأمارة هو قول المجتهد. فيدور الأمر عند المكلف إما أن يعتمد على أمارة أو يحتاط، فيدور الأمر بين الامتثال التفصيلي الناشئ من الظن المطلق والامتثال القطعي الإجمالي. وبنى هناك المحقق القمي على عدم جواز الامتثال القطعي الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي ولو كان بالظن المطلق. قال ما دمت يمكنك الامتثال التفصيلي فلا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي،
فهذا امتثال تفصيلي وهذا امتثال إجمالي. لا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي، ولو كان هذا الامتثال التفصيلي ناشئا من الظن المطلق. فبنى على ذلك عدم صحة عبادة تارك الاحتياط. قال تارك الاحتياط عباداته غير صحيحة، إما أن يجتهد أو يقلد. يقول الشيخ الأعظم هذه المقالة من صاحب القوانين عجيبة. قال والعجب، يتعجب الشيخ العظم. ووجه العجب ما ذكرنا، وهو أنك أيها المحقق القمي لا دليل عندك على إثبات اعتبار الظن إلا من جهة دليل الانسداد، ودليل الانسداد غاية ما يؤديه ويفضيه جواز ترك الاحتياط لا وجوب ترك الاحتياط. فكيف أنت تقول بدليل الانسداد وتقول بتعين العمل بالظن المطلق فيحرم الاحتياط، مع أن أحد مقدمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط لا حرمة الاحتياط؟ فما ذكره المحقق القمي وهو أنه لا يجوز للمكلف أن يترك التقليد أو الاجتهاد ويعمل بالاحتياط أمر عجيب. ثم قال الشيخ الأعظم إلا أن يقال بأن مراد المحقق القمي أمر آخر غير ما ذكرناه فينتفي التعجب. إذا عرف السبب بطل العجب، صحيح؟ وهو أن المحقق القمي مدركه في هذه المسألة وهو عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ليس مسألة قال نبحث عنها، ما له علاقة بمسألة نحيه، لا، مسألة بنى مسألته هذه على قصد الوجه، حيث إنه يرى أنه يشترط في العبادة قصد الوجه، وحينئذ لشرطية قصد الوجه في العبادة لا يصح للمكلف أن يعمل بالاحتياط، لأن العمل بالاحتياط موجب لعدم إمكان قصد الوجه، حيث إن المكلف إذا أراد أن يأتي بالصلاة الاحتياطية مع جلسة الاستراحة لا يستطيع أن يقول هذه الصلاة التي أأتي بها واجبة، لأن بعض أجزائها لا يعلم أنه واجب فيقع في شبهة التشريع. فلأجل قصد الوجه، تفهم مطلب؟ لأجل قصد الوجه لو أراد المكلف أن يحتاط حتى في دورة بين الأقل والأكثر، فطع المتباينين، إذا أراد أن يأتي بالمركب الأكثر بقصد الوجوب، من قال أن المركب الأكثر هو محط الوجوب؟ لعل محط الوجوب المركب الأقل، فكيف يقول أأتي بالمركب الأكثر لوجوبها؟ فالاحتياط موجب لانتفاء قصد الوجه، وإن شئت قلته. إذا أراد أن يحتاط إما أن يأتي بقصد الوجه أو لا يأتي بقصد الوجه، فإن أتى بقصد الوجه وقع في شبهة التشريع، وإن لم يأتي بقصد الوجه لم يأتي بالشرط في العبادة. فعلى كل حال يقع الإشكال، فيتعين عليه الامتثال التفصيلي. فلو امتثل تفصيلا يستطيع أن يقول أأتي بهذا المركب الأقل لوجوبها قربة إلى الله، إذ يكفي في نية الوجوب الأثبات العدم، ماذا؟ عدم وجوب جلسة السحرة، ولو ظاهرا عن طريق الرواية. فلعل مقصود من المحقق القمي في هذه المسألة ليست ما ذكرته أن دليل الانسداد متوقف على كذا كذا الحكاية الطويلة، لا، أنه يقول بقصد الوجه، وقصد الوجه لا يتأتى مع فرض الاحتياط. إن كان مراد صاحب القوانين ذلك فيرتفع التعجب، يقول الشيخ العظام. ولكنه هذا مبني على شنو؟ على اعتبار قصد الوجه، ولإبطال هذه الشبهة، أي شبهة اعتبار قصد الوجه، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر يشير إليه المصنف في خاتمة في الأصول العملية، بعد الأصول العملية آخر شيء يعني في الأصول يشير إلى هذه الشبهة ويناقشها. فاتضح مما ذكرنا شيخنا، وش اتضح؟ أنه في المقام في النقطة الأولى إذا كانت العبادة لا تتوقف على التكرار فالصحيح أن يقال بأنه يجوز ترك الاحتياط، يجوز صف الله، يجوز ترك الظن التفصيلي والعمل بالاحتياط. هذا تمام ما أفاده المصنف، نقرأه في المقام. قال: وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر؟ الآن سؤال عام، هل الظن التفصيلي المعتبر إما خاص وإما ظن مطلق؟ هي سؤال فقط ما دخل، بعدين في التفصيلات سيدخل. وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر؟ كيف يلحقها؟ فيقدم على العلم الإجمالي، الابتذال الإجمالي، فيقدم على العلم الإجمالي أم لا؟ لأن ذكرنا في الدروس السابقة أن مقتضى القاعدة الثانوية هو تقديم العلم التفصيلي على العلم الإجمالي، على الامتثال الإجمالي. فهل يلحق الظن بالعلم فيقدم الظن أيضا على العلم الإجمالي والامتثال الإجمالي أو لا؟ واضح عبارة؟ التحقيق أن يقال إن الظن المذكور، هي النقطة الأولى، إذا كان البحث عن الظن المطلق، إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد، أيضا مطلق المعروف بين المتأخرين كصاحب القوانين لإثبات حجية الظن المطلق، قال: فلا إشكال في جواز ترك تحصيله، يعني تحصيل شنو؟ الظن المطلق، والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار. ليش لا إشكال؟ بيانت أنا في الشرح ما ذكر ليش، بعدين يظهر منه ليش. الآن قال فتوى لا، قال فلا إشكال، ليش لا إشكال؟ بيانت أنا في الشرح أنه دليل الانسداد متوقف على كذا كذا كذا. والعجب ممن يعمل كصاحب القوانين، والعجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد. يقول أنه الذي يترك الاجتهاد والتقليد ويعمل عبادته باطلة. كيف يقول عبادة باطلة؟ هذا كلامك منشأه أنه شنو؟ أنه لا يصح الامتثال الإجمالي الاحتياطي مع إمكان الظن التفصيلي، وقد عرفت بطلانه. يقول: ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك بل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، ولعل ها لرفع التعجب، ولعل الشبهة هذه من جهة اعتبار قصد الوجه. واضح؟ إذا كان هذا بلي التعجب يروح، ولا ولإبطال هذه الشبهة شبهة قصد الوجه وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر. ويبحثون عادة، يشير إليها المصنف إجمالا في الخاتمة بعد البحث عن الأصول العملية، ويبحثها في كتاب الطهارة أيضا الشيخ العظم، بحثها في كتاب الطهارة. القمي في بحث في البحث الفقهي يقول لا يصح العمل بالاحتياط. نعم. الظاهر في بحث الفقهي الآن مصدر بالضبط كلام قوني مو في ذهني، في أي صفحة يعني، في أي كتاب، ما أتذكر في أي بحث، أشوفه إن شاء الله. هذا ما ذكره المصنف المقام. المحقق النائني لازم نتراجع كلام المحقق النائني ولو بعد الدرس في فهم كلام الشيخ وشرح كلام الشيخ ومناقشة كلام الشيخ. النائني في فوائد الأصول نظر إلى الشيخ، يعني متن الشيخ العظام، يشرح كلام الشيخ ويعمقه ثم يشكل، المهم أنك تفهم تعميقاته لكلام الشيخ. المهم المحقق النائني في الجزء الثالث صفحة 71 في فوائد الأصول يقول: تعجب الشيخ ليس في محله، وبيان ذلك يقول النائيني يوجد عندنا مسلكان في دليل الانسداد، حيث وقع نزاع بين القائلين بدليل الانسداد أنه هل نتيجة دليل الانسداد إثبات الظن على الحكومة أو الظن على الكشف، ويسمى الأول بالظن الحكومي والثاني بالظن الكشفي. ولهذا يقول الظن بناء كل في الكتب الأصولية، الظن بناء على الحكومة كذا، الظن بناء على الكشف كذا. بيان ذلك ما هو المراد من هذين المسلكين، وقد أشرنا إليهما في أوائل الكفاية وفي الحلقة الثالثة. المهم بيان ذلك إجمالا أن مقدمات دليل الانسداد التي ذكرناها هل نتيجتها أن العقل يدرك حجية الظن، فالعقل يحكم ويدرك أن الظن حجة، فيكون دليل الانسداد من مدركات العقل لإثبات حجية الظن. فكما أن العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يدرك العقل أن الظن المطلق حجة، فيضم إلى ذلك أن العقل إذا قطع وأدرك حجية شيء فهو حجة، حجية القطع. هذا يسمى الظن بناء على شنو؟ على الحكومة، أي أن العقل يدرك ويحكم بأن الظن المطلق حجة. وعندنا مسلك آخر يقول لا، نتيجة مقدمات الانسداد أن العقل يكتشف أن الشارع جعل الحجية لمطلق الظن. فكما أن الإجماع طريق للكشف عن الحكم الشرعي والجع، والرواية طريق على الكشف عن الجع، كذلك أيضا دليل الانسداد، دليل الانسداد يكشف على أن الشارع جعل الظن المطلق حجة، لا أن الدليل الانسداد يقول أن العقل فقط يدرك أن الظن حجة فهو مدرك عقلي، لا، يكشف على أن الشارع قد جعل الحجية لمطلق الظن. التفتيه مطلق. هذا يسمى بالظن بناء على الكشف، أي أن العقل يكتشف بأن الشارع جعل الحجية لمطلق الظن. لكن الحكم يقول لا، الشارع ما جعل الحجية، إنما العقل يدرك بعقله القطعي أنه ماكو شارع فالظن حجة. يقول الميرزا النائيني الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم على المحقق القمي إنما يتم لو بنينا على الظن بناء على الحكومة، أما بناء على الظن الكشفي والظن بناء على الكشف لا يرد إشكال الشيخ الأعظم على المحقق القمي وتعجبه، لأنه بناء على الكشف العقل يكتشف أن الشارع جعل الحجية لمطلق الظن، فيكون حال الظن المطلق كحال الظن المعتبر، كما أنه سيأتي في الظن المعتبر تقديمه على القاطع والعلم التفصيل والعلم الإجمالي والامتثال الإجمالي في الظن الخاص، كذلك الظن المطلق بناء على الكشف، فإنه بناء على الكشف الشارع جعل الحجية لمطلق الظن، وحينئذ يأتي الكلام الذي سيذكره الشيخ في باب الظن الخاص. فكما في باب الظن الخاص يقدم على شنو؟ على الامتثال الإجمالي، كذلك الظن المطلق بناء على الكشف. نعم، الظن المطلق بناء على الحكومة يقال أقصى ما يدركه العقل أنه لا يجب الاحتياط، وأن العمل بالاحتياط شنو؟ وأن العمل بالظن جائز، ولكن بناء على الكشف ماذا يكتشف العقل؟ العقل يكتشف بأن الشارع جعل الحجية لمطلق الظن. وإذا رجعنا لكتاب القوانين فنرى أن المحقق القمي يرى أن دليل الانسداد يثبت الكشف، لا يقول بالحكومة، يقول بالظن الكشفي لا بالظن الحكومي، يقول أن دليل الانسداد مقتضاه حكم العقل يكتشف بأن الشارع جعل الظن المطلق حجة، فحينئذ لا محل لتعجب الشيخ الأعظم. إذن ظاهر كلام الشيخ الأعظم إن أن التعجب يأتي على كلا المسلكين، والحال إن التعجب إنما يأتي على مسلك دون مسلك. هذا ما ذكره المحقق أن في صفحة 71، ولكن المحقق العراقي في حاشيته على كلام النعيم قال لا فرق، كلام الشيخ يتم، تعجب الشيخ في محله ومسمار في لوح. هل حاضر إشكال؟ لا يأتي، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالحكومة، في النتيجة مقدمات الانسداد غاية ما تثبت أن الظن المطلق يجوز العمل به، قلنا بالكشف أو قلنا بالحكومة لا نرى فرقا في ذلك. والشيخ الأعظم ظاهر كلامه أنه لا ينبغي القول بمقالة المحقق القمي سواء بنينا على الحكومة أو بنينا على الكشف. ثم ذكر اعتذارا للقمي آخر، وجه كلامه بتوجيه آخر، فلاحظ ما ذكره العراقي في حاشيته وتأمل في هذا المطلب. فقط في باب الإلفاتة أنه هل كلام المصنف يأتي حتى بناء على القول بالكشف أو لا يأتي، وهل يمكن التفريق بين الكشف وبين الحكومة، أو أن الدليل ذكرنا، ركزوا في الدليل ذكرته أنا الآن شرحته، الدليل ذكرته لا علاقة بالكشف والحكومة، أو أنه سيار يأتي في الكشف ويأتي في الحكومة. قد يقال كما بينت المطلب أن الدليل سيار، البيان الذي ذكرناه سيار يأتي بناء على الحكومة ويأتي بناء على الكشف، ولا نرى فرقا بين القول بالكشف والقول بماذا بالحكومة كما قال المحقق العراقي. تأملوا في هذا المطلب. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا توقف الاحتياط على التكرار كما لو دار الأمر بين متباينين، كما لو دار الأمر بين القصر والتمام، فتارة أستطيع أن أعتمد على أمارة أو رواية فأصلي صلاة واحدة قصرا أو تماما، كما لو وقعت شبهة حكمية أنه سفر المعصية هل يصلى فيه تمام أو قصر، شبهة حكمية، جاءتنا رواية تدل على أن سفر المعصية يتم فيه المكلف، وقلنا بأن حجية الرواية من أي باب؟ من باب الظن المطلق. فيدور الأمر بين أن أصلي تمام اعتمادا على الظن المطلق والرواية، أو أجمع بين الصلاتين. ففي مثل هذه الحالة إذا توقف الاحتياط على التكرار فما هو الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم هنا يوجد وجهان، وجه يقضي جواز العمل بالاحتياط، ووجه يقضي عدم جواز العمل بالاحتياط. أما الوجه الذي يفضي بجواز الاحتياط ما ذكرناه في المطلب السابق، وهو أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه لا تعينه، ولم يثبت عندنا عدم وجوب الاحتياط كما ذكرنا في البيان السابق بحذافيره. وحينئذ أقصى ما يستفاد من دليل الانسداد أن العبادة توقفت على التكرار، لم تتوقف على التكرار، يجوز العمل بالظن لا أنه يتعين، هذا كما تقدم. الوجه الآخر ركزوا فيه، وجود سيرة متشرعية، وأبرز مصداق للسيرة المتشرعية سيرة العلماء، فيوجد عندنا سيرة عملية مستمرة بين العلماء تقضي بعدم تكرار العبادة احتياطا مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي. بيان ذلك، ركزوا، المصنف في الكتاب في بيانه للسيرة العملية إنما خصها بالشبهة الحكمية ولم يتعرض للشبهة الموضوعية، إذ من خلال الأمثلة التي ذكرتها سابقاً تارة نتصور شبهة موضوعية كما في مسألة الثوب، وتارة نتصور شبهة حكمية كما في المثال الأخير، كما في مسألة القصف والتمام لأجل سفر المعصية. والشيخ الأعظم قبلي حصر البحث وقيده في مورد الشبهة الحكمية، والوجه في ذلك أن دليل الانسداد إنما ورد في موارد الشبهات الحكمية لا في موارد الشبهات الموضوعية، حيث إنه في مورد الشبهة الموضوعية باب العلم غير منسد، إذ في الشبهة الموضوعية يبين المكلف يسأل يبحث يبحث، وإنما المدعى في دليل الانسداد أي انسداد في الشبهات في الشبهات الحكمية. فمحل البحث بلحاظ عبارة الشيخ الآن، محل بحثنا الآن في الشبهات في الشبهات الحكمية، لأن دليل الانسداد ناظر للشبهة الحكمية. إذا اتضح ذلك فنقول قامت سيرة متشرعية علمائية. لشين علمائية يقول محل البحث في الشبهات الحكمية؟ عوام العلماء، علماء إذا جاءتهم رواية تدل على الكشف عن الشبهة الحكمية وتعين وظيفة المكلف يعملون بها، ولا نرى أحدا يعمل بالاحتياط. فإذا جاءت رواية وقالت أن المسافر إذا سافر سفر معصيتين يتم في صلاته، ولا نرى متشرعا من العلماء يجمع بين القصر والتمام في وين؟ في مورد سفر المعصية. حاشا أن يسافر سفر معصية. وكذلك لو جاءتنا رواية وقالت أن وظيفة المكلف هنا في هذا المورد في هذه الشبهة الحكمية التيمم للوضوء، لا نرى فقيها يقول لا نعمل بالرواية بل نجمع بين الوضوء والتيمم. تفتين؟ إذن هناك سيرة علمائية مستمرة إلى زمان النص ظاهرة في أن تكرار العبادة لا محل له مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي. وببركة هذه السيرة المتشرعية العلمائية نكتشف أن هذه السيرة تكشف عن تلقيهم إلى شيء وإن لم يصل إلينا، وأنهم لا يقولون بالاحتياط. بالإضافة إلى بقين البحث، بالإضافة إلى ذلك أنه إذا وصلت النوبة إلى مقام الامتثال وشككنا في مقام الامتثال فيدور الأمر بين التعيين وبين التخير في مقام الامتثال، لأنه إما يتعين العمل بالظن أو أننا مخيرون بين العمل بالظن والعمل بالاحتياط. ومقتضى قاعدة الاشتغال في الدوران بين التعيين والتخير في مقام الامتثال العمل بشنو؟ بالظن، لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والعمل بالظن إجماعي الكل يقول بجواز العمل بالظن، إنما النزاع في جواز العمل بالاحتياط وعدمه. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى الفراغ اليقيني هو العمل بشنو؟ بالظن. وهذا غير التعيين والتخير في مقام الجع. أنا أشرت لكم سابقا عندنا التعيين في مقام الجع خصالك، عندنا التعيين في مقام الامتثال. مقام الجع قد يقال الأصل عدم التعيين، البراء عن التعيين. أما في مقام الامتثال ماذا نقول؟ الأصل هو شنو؟ الأصل هو التعيين، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهذان نكتتان ووجهان يقتضيان القول بعدم جواز الاحتياط. ولهذا قال، خلنا نقرأ عبارة: وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به بالاحتياط وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به، يعني الظن بتعيين المكلف به. ما هو المكلف؟ القاصف أو التمام أو عدم الجواز؟ وجهان: الأول الجواز، من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه لا تعينه، وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه. أما تقديمه، تقديم الظن المطلق على الاحتياط، فلم يدل عليه دليل. هذا وجه شنو؟ وجه الجواز، وجه عدم جواز العمل بالظن. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي، ولو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: مع أن جواز العمل بالظن إجماعي، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال، لأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير. في مقام الامتثال، والحاصل يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.